الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد وعلى آله. البحث فعلا في بعض التطبيقات التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه للجمع العرفي، ولا يزال البحث في التطبيق الأول. وملخص التطبيق الأول: إذا وردت جملتان شرطيتان وكل منهما شرط خاص ولهما جزاء واحد، من قبيل إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفيت الجدران مثلا فقصر، فتكون هناك معارضة بين منطوق كل منهما مع مفهوم الآخر، حيث يكون مفهوم الآخر مطلق، يعني إذا لم تخف الجدران فلا تقصر سواء خفي الأذان أو لم يخف الأذان، فيكون مفهوم أحدهما مطلق ومنطوق الآخر إيش؟ هذا هو المقيد أو الخاص، هذا المعنى. فقد يقال بحصول التعارض غير المستقر وتقديم الخاص على العام، فيخصص ما المفهوم العام بالخاص الذي هو المنطوق، هذا المعنى. وتقديم الخاص لإحدى نقطتين: إما نقطة الأخصية المنطوق لأنه أخص من المفهوم الذي هو عام، جيد، وإما للأظهرية لأن المنطوق دلالة مطابقية، والدلالة المطابقية أظهر من الدلالة إيش؟ الالتزامية. السيد رحمة الله عليه في مقام المناقشة قال: إحنا نمنع أن تكون هناك ملاك للأخصية وملاك للأظهرية، أما أنه نمنع ملاك الأظهرية فلإدعاء السيد، قبل إدعاء السيد الذي ادعى الذي ادعي بأنه أن هنا ملاك أظهرية، إيش قال؟ قال المنطوق دلالته مطابقية بينما المفهوم دلالته ماذا؟ التزامية. السيد رحمة الله عليه ذكر بأن النقطة التي تثبت المفهوم الدلالة عليها دلالة إيش؟ مطابقية. يعني المصنف يعترض أنه لو كانت الدلالة المفهومية هي دلالة التزامية، أي أنه فعلا الدلالة المطابقية هي أقوى ظهورا من الدلالة الالتزامية. إيه، بل المفهوم بعد استشفاف في الحقيقة، مو أمر لفظي حتى نقول أنه أقوى دلالة. إذا كان فعلا أنه المقابلة بين مدلول مطابقي ومدلول التزامي، بل أنه المدلول المطابقي دلالته مثلا أظهر من المدلول الالتزامي، هذا واضح. لكن السيد الشهيد رحمة الله عليه يرجع كل من الدلالة المطابقية للجملة الأولى والدلالة المفهومية للجملة الثانية إلى دلالة إيش؟ مطابقية. الدلالة المفهومية يعتبرها السيد دلالة مطابقية، كما هم سيأتي التنبيه عليه أكثر، لأن الدلالة المفهومية إنما يفتدى إليها بفعل أن الشرط على رأي المشهور علة تامة إيش؟ منحصرة. فهذا الانحصار هو الذي يقول إذا انتفى الشارط ينتفي إيش؟ الجزاء، فيتحقق المفهوم. إذن النقطة في ثبوت المفهوم هي نقطة مطابقية، وإن شئت أن تعبر عنه بعبارة بسيطة يحصل عرف، إنه الدلالة الالتزامية هي من سنخ اللازم البين بالمعنى الأخص، بحيث عندما تأتي الجملة الشرطية يأتي معها مدلولان، اللي هو مدلول المطابقي إلها المنطوقي والمدلول الالتزامي المفهومي، لا أنه يأتي المدلول المطابقي ومن ثم بعده يأتي المدلول الالتزامي. ولهذا شرطوا في أن ثبوت المفهوم أن يكون المفهوم لازم بين بالمعنى الأخاص، يعني تأتي الجملة الشرطية وهي تحمل على كتفيها أنه معنيها، المعنى الأول إذا خفي الأذان مثلا فقصر، والمعنى الثاني إذا لم يخف الأذان فلا تقصر، في جملة واحدة جلبين هذا المعنى. إذن تحويل الدلالة من كونه من كون إحدى الدلالتين منطوقية مطابقية والثانية التزامية محضة، والدلالة المنطوقية المطابقية أقوى ظهورا، هذا غير صحيح عند السيد، بل كل منهما يرجع إلى دلالة منطوقية، فيمنع السيد على هذا الأساس أن يكون هناك ملاك من الأظهرية والخاص. ونلاحظ على ذلك منع الأظهرية ومنع الأخصية. طبعا إذا منعت الأظهرية والأخصية بعد لا ينتميان إلى مسألة التعارض غير المستقر، يعني أن يكون هناك عام وهناك خاص. أما الأول منع الأظهرية فلأن الدلالة على المفهوم إذا لم تخف الجدران فلا تقصر مردها إلى دلالة المنطوق، إذا خفيت الجدران مثلا فقصر، مردها إلى دلالة المنطوق، فلأن الدلالة على المفهوم إذا لم تخف الجدران فلا تقصر مردها إلى دلالة المنطوق إذا خفيت الجدران فقصر. مردها إلى دلالة المنطوق على الخصوصية، هذه الخصوصية التي تستتبع الانتفاع عند الانتفاء، وهذه الخصوصية عند المشهور العلة التامة المنحصرة، هذه الخصوصية بخلافه عند المصنف رحمه الله عليه، وقد قرر هذا في الحلقة الثانية والثالثة، لأن الخصوصية هي النسبة التوقفية هيك يعبر عنها. جيد، هذه النسبة التوقفية تقتضي أنه إذا انتفى المتوقف عليه انتفى المتوقف، هذا المعنى. هناك ذكر هذا المعنى يسميه هو النسبة الالتصاقية، أيضا يعبر عنها بالنسبة الالتصاقية، فإذا انتفى هذا ينتفي ذاك. جيد، هسه احنا على رأي المشهور العبارة تصير أوضح، إنه إذا انتفى الدلالة المنطوقية إيش تقول؟ تقول بأن الشرط علة تامة ماذا؟ منحصرة. ومعنى كونه علة تامة منحصرة إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء الذي هو التقصير. قال: فالتعارض دائما بين منطوقين، وإذا فالتعارض دائما بين منطوقين، لأن كل من المنطوقين إيش يقول؟ يقول العلة في ثبوت الجزاء الذي هو التقصير، أحد المنطوقين يقول العلة التامة المنحصرة هو خفاء الأذان، والثاني يقول العلة التامة المنحصرة هو خفاء الجدران. فأحد المنطوقين يقول أنا العلة التامة المنحصرة ولا شريك لي، الثاني يقول لا أنا لا شريك لي. جيد، فهي دعوة في قبل دعوة، يصير هناك مثلا تعارض، فماكو أقوائية لأحدهما على الآخر. جيد، وأما الثاني اللي هو منع الأخصية، جيد سيد قال ونلاحظ على ذلك منع الأظهرية ومنع الأخصية، وأما الثاني الذي هو منع الأخصية فلأن التعارض ليس بين إطلاق المفهوم وذات المنطوق، فهذا ردة الفكرة السيد رحمة الله عليه، يقول التعارض اللي يريد نقرره إحنا، بس إحنا خلينا نجيب جملة المنطوق مثلا، نقول إذا خفي الأذان فقصر، وعندك إذا خفيت الجدران فقصر. زين، مفهوم الأخرى إذا لم تخف الجدران فلا تقصر، سواء خفي الأذان أو لم يخف الأذان، فمن هنا المفهوم إيش؟ مطلق. بالنسبة إلى منطوق الأولى إذا خفي الأذان فقصر، يعني إذا خفي الأذان فقصر سواء خفيت الجدران أو لم تخف الجدران. فالتعارض في الحقيقة السيد رحمة الله عليه يقول ليس بين إطلاق المفهوم الشامل للمنطوق وغيره وذات المنطوق، بل بين إطلاق المفهوم وإطلاق المنطوق. إطلاق المنطوق إيش يقول للجملة الأخرى؟ إطلاق المنطوق هكذا يقول إذا خفي الأذان فقصر، سواء خفيت الجدران أو لم تخف الجدران لوجبة المفهوم، أو لم تخف الجدران، إذا خفي الأذان فقصر ولا علاقة لنا بخفاء الجدران، خفيت الجدران أو لم تخف الجدران. فجيد، هذا إطلاق المنطوق في إحدى الجملتين، بينما إطلاق المنطوق إطلاق المفهوم في الجملة الأخرى يقول إذا لم تخف الجدران، إذا لم تخف الجدران فلا تقصر، سواء خفي الأذان أو لم يخف الأذان، فيقع التعارض. جيد، متى؟ فيما إذا خفي الأذان ولم تخف الجدران، فإنه إذا خفي الأذان بمقتضى منطوق الجملة الأولى إذا خفي الأذان فقصر، فلا بد أن تقصر. خفي الأذان بعد ما سمعنا الأذان، ولكن الجدران لم تخفى. جيد، بعدني أنه الجدران أنا أشوفها شلون القبور مال الفتحات ثلاثة والرابعة كلش عالية، يعني جدران ما يعني ما تخفى، بس الأذان أنه الصوت ما ينسمع كأنه. زين، الجدران لم تخفى بمقتضى عدم خفاء الجدران، إذا لم يخفل إذا لم تخفى الجدران فلا تقصر، قل إنه ما تقصر، فيقع التعارض لشخص إنه خفي الأذان عليه ولم تخفى الجدران، لأنه وفق منطوق الجملة الأولى يجب التقصير، ووفق مفهوم الجملة الثانية أنه يجب عليه التمام أصلا وليس التقصير، هذا المعنى. فيقع التعارض. السيد رحمة الله عليه قال ليس من الصحيح أن تقارن بين مفهوم إحدى الجملتين الذي هو مطلق وبين ذات المنطوق للجملة الأخرى حتى يشير بينهما عموم وخصوص مطلق، بل بين إطلاق المفهوم الذي هو عام صحيح مطلق وبين إطلاق المنطوق الذي هو أيضا عام من جهته، فيكون بينهما عموم وخصوص من واجه، يعني قد يخفى الأذان ولا يخفى الجدران، وقد تخفى الجدران ولا يخفى الأذان، وقد يجتمعان كأنه جيد. هذا المعنى. قال
السيد سابقا لم يثبت عنده المفهوم في بحث المفهوم.
لا في الشرط ثبت عنده المفهوم
في الشرط،
أي بل نسبة التصاقية ذكر هذا المعنى. هو ذكر إشكال يعني المفارقة بين الوجدان والبرهان هناك، هو ذكرها وحاول أن يعالج هذا الإشكال، هذا كله ذكره يعني هناك. بس ومع ذلك إنه هذا على المباني، صحيح هم ذكرنا العلة التامة من حصرة، ما ذكرنا رئيسي للشيء الصدر يعني مثلا بناء على وجود المفهوم. أكو بعض ينكر المفهوم في الجملة الشرطية، نقول بناء على هذا يلزم من عنده تعارض أو لا يلزم منه تعارض غير مستقر. اي سيد ينكر ان يكون هناك تعارض غير مستقر، ينكر وانما يلتزم بالتعارض المستقر.
ليش ما يكون ذن العلامتين هن عباره عن علامه لمسافه معينه، والامام الامام اشار لها في موضع يعني علامه واشار لها في موضع اخر علامه،
تقول لك التوفيق بين الفكرتين. اي اذا قدرنا نوفق بين الفكرتين كانه يقولون خفاء الجدران ما الى موضوعيه يعني وخفاء الاذان كما يلتزم به بعض المعاصرين، وإنما الموضوعية للمسافة المعينة. إيش قد المسافة المعينة؟ هو محددها يقول كيل وين؟ ما أعرف شو أعرف كيل وين؟ ما أعرف شو هذه في يحتاجينها إلى فد يعني شو أنا عرفتها مثلاً كيل وين؟ إذا كيل وين إلا كيل وين إلا ربع مثلاً إنه ربع متر قصدي، هذا أهم يصير يعني شوية هاي أمور صعبة إنه تحدد. نعم عموماً. وأما الثاني فلأن التعارض ليس بين إطلاق المفهوم وذات المنطوق، وإنما بين إطلاق المنطوق وإطلاق المفهوم للجملة الأخرى، هذا ملخص عبارة ما يريد أن يذكره السيد. وأما الثاني فلأننا لا بد أن نلتزم إما بافتراض الشرطين علتين مستقلتين للجزاء، وهذا يعني تقييد المفهوم، يعني إذا لم يخفى الأذان ولم تخفى الجدران ليش العبارة تصير. أما بافتراض الشرطين علتين مستقلتين للجزاء، إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفيت الجدران أيضا فقصر، فلم أتلاعب في المنطوق، على مستوى المنطوق ما أتلاعب أنا، نبقى محافظين على مستوى المنطوق جيد. وإنما يحدث التقييد بالنسبة إلى المفهوم، أنت تقول إنه إذا حصل أحد الخفائين وفق المنطوق فقصر، زين بالنسبة هي المفهوم إذا لم تخفى الجدران فقصر، نقول لا لابد أن نقيده إذا لم تخفى الجدران بالإضافة إلى شنو عدم خفاء الأذان، هو هذا هكذا يكون صح. يقول إما بافتراض، أنا اللي ذكرته ابتداء بالدرس يعني الإشكال ليس بين الإطلاق المفهوم كذا، هو هذا ملخص كلام السيد رحمة الله عليه، هذا كله تفصيلات في إلى هذا الأمر الأساسي اللي استعرضناه أولا. قال إما بافتراض الشرطين علتين مستقلتين للجزاء، وهنا أنه نحافظ على المنطوق على إطلاق المنطوق جيد على إطلاق المنطوق في كل منهما، ولكنه لا نحافظ على إطلاق المفهوم، وهذا يعني تقييد المفهوم. لماذا؟ لأن المفهوم تقول إذا لم تخفى الجدران فلا تقصر، نقول لا لابد أن نقيده، إحنا فارضين أنه كل من الخفائين كل واحد منهما علة تامة إيش مستقلة، فانتفاء إحدى العلتين المستقلتين التامتين لا يعني أنه انتفاء التقصير، فلعله يتحقق من علة من العلة الثانية الأخرى جيد. وإما بافتراض أن مجموع الشرطين علة واحدة مستقلة، وهذا إيش هذا تخريب علما تخريب تصرف في المنطوق صح ولا لا؟ لأن إذا خفي الأذان فقصر تبين، لا إذا خفي الأذان مع خفاء الجدران فقصر، فهنا صار التلاعب بإطلاق المنطوق لا بالمفهوم. ولهذا قال وإما بافتراض أن مجموع الشرطين علة واحدة مستقلة، بينما الظاهر من الجملة الشرطية الأولى أن خفاء الأذان وحده هو علة تامة مستقلة، وظاهر الجملة الشرطية الثانية أن خفاء الجدران علة تامة مستقلة، فإذا صرفنا في الاثنين في منطوق كل من الاثنين صار المعنى إذا خفي الأذان مع وخفي الجدران جميعا فقصر جيد. وهذا يعني الحفاظ على إطلاق المفهوم. ليش الحفاظ على إطلاق المفهوم في كل منهما؟ طبعا إذا لم تخف الجدران فلا تقصر، صحيح سواء خفي الأذان أو لم يخف الأذان، صحيح ولا لا؟ هذا المعنى، وهذا يعني الحفاظ على إطلاق المفهوم وتقييد المنطوق في كل من الشرطيتين بانضمام شرط الأخرى إلى شرطها، تقييد بما يعبر عنه بالتقييد الواوي، هم يتعبرون عنه في العراق الواوي إلى فد اصطلاح خاص. لا هو السيد هكذا قال صحيح، فصار على تونس اي بني بني صحيح بني جيد. وهذا يعني الحفاظ على اطلاق المفهوم وتقييد المنطوق. الشيخ ما عرفه. وهذا يعني الحفاظ على اطلاق المفهوم وتقييد المنطوق، ان شاء الله نتباحث بها بعد الدرس. وتقييد المنطوق في كل من الشرطيتين بانضمام شرط الاخرى الى شرطها، فتقول انه اذا خفي الاذان وخفي الجدران فقد صر. فالتعارض اذن بين اطلاق المنطوق، السيد ليش فرض هالفرضين ذنبي حتى يقول واقعا ما خفوا مرجح واحد على الاخرى؟ انت لو تتصرف في المنطوق او تتصرف في المفهوم، يعني اما ان نتصرف في اطلاق المنطوق ونحافظ على المفهوم حينئذ يكون، واما ان نتصرف في اطلاق المفهوم فنحافظ على اطلاق المنطوق، ما عندنا خوف شاره غير هذا، تمام ولا لا؟ جيد. فالتعارض إذن بين اطلاق المنطوق واطلاق المفهوم اللي احنا قررناه قبل
اطلاق المنطوق هذا على الفرد الخاص،
اطلاق الاي اطلاق المنطوق يعني نحافظ على المنطوق ونقيد ايش؟ نقيد المفهوم. جيد هذا المعنى. والنسبه بينهما العموم من وجه كما قررت قبل قليل، انه اذا خفي الاذان فقصر سواء خفيت الجدران او لم تخفى. زين اذا لم تخفى الجدران فلا تقصر سواء خفي الاذان او لا، فبل يجتمعان في بعض الجهات يفترق كل منهما عن الاخر هم بجهات متقصرة. موطن التعارض المستقر وين؟ اذا خفي الاذان ولم تخفى الجدران. اذا خفي الاذان بمقتضى منطوق الجمله الاولى يجب التقصير، وبمقتضى مفهوم الجمله الثانيه لا يجب التقصير. واطلاق المفهوم والنسبه بينهما العموم من واجب، ويتعارضان بما ذكرت بخفاء الاذان دون الجدران، فالصحيح انهما يتعارضان تعارضا مستقرا، والا هو حتى العام والخاص تعارض بينهما ولكنه تعارض غير مستقر، ويتساقطان ولا جمع عرفي بينهما. هذا المعنى. هذه هي التطبيق الاول. التطبيق الثاني، اذا وردت بلي شيء سيدنا لا المطلق والمطلق والمقيد يكون في تعارض لكنه غير مستقر. تعارض مستقر اي بلي فقط العموم والمتباينين ايضا انه بين المتباينين، يعني مثلا انه صلاة الجمعة جيد فواجبة ومحرمة فالموضوع واحد والحكمان متباينان الوجوب والحرمة، او تباين على مستوى الموضوع كأن يجين مرة تباين على مستوى الحكم اللي هو الوجوب والحرمة على موضوع واحد، لحم الطاووس حرام حلال جيد، ومرة التباين على مستوى الموضوع فيما إذا كان عندك علم إجمالي بكذب أحدهما، كما إذا أجتني رواية تقول بصلاة الجمعة واجب تعيينان في يوم الجمعة في ظهر يوم الجمعة، ورواية أخرى تقول صلاة الظهر هي الواجبة في عصر الغيبة مثلا تعيينان، مع أنك تعلم بأنه في اليوم والليلة أنه خمس صلوات، وهذا أشار إليه صاحب الكفاية رحمة الله عليه أشار إليه. بين إذا وردت جملتان شرطيتان، هذا البحث اللي هو النقطة الثانية ترتبط فيما يعرف في علم الأصول بتداخل الأسباب والمسببات، جيد اللي يكون عندنا أيضا أنه جملتان شرطيتان، جملة شرطية أولى جملة شرطية ثانية، ويتحدان في الجزاء ويختلفان في الشرط، جيد. ونقطة الفرق عن البحث السابق أنه عبارة السيد ويثبت بالدليل أن كل من الشرطين علة تامة، هذا هو نقطة الفرق عن البحث السابق. يعني في هذا الافتراض نحن نفترض بأن كل من الشرطين في الجملة الشرطية كل واحد منهم منفردان يعتبر علة تامة إيش مستقلة لتحقق الجزاء، مثل إيش؟ إذا أجنبت فاغتسل، جيد، وإذا مسست الميت فاغتسل. صراحة هنا إذا كان أنا أعلم من دليل خارجي، من دليل خارجي بأن كل منهما علة تامة مستقلة، فتمام ولا لا؟
علة تامة يعني أنا ولا غير؟
إيه لا لا، علة تامة مو منحصرة، مستقلة. بل علة تامة مستقلة لم يعني يفد عنوان الانحصار. جيد، إذا مسسته فاختسل، إذا أجنبته فاختسل. جيد، هنا وقع بحث عند الأصوليين في مسألة أنه تتداخل الأسباب أو لا، تتداخل المسببات أو لا. إحنا قبل الدخول في بحث الأصولي إحنا عندنا شرط جيد اللي هو إذا مسسته أو إذا أجنبته مثلا، جيد، فيجب الاختسال. هاي فيجب الذي هو الحكم، فعندي شرط وعندي إيش؟ وعندي حكم. الشرط يعبر عنه بالسبب، والحكم هو الذي يعبر عنه بإيش؟ بالمسبب، هي وجوب الاختسال. جيد، وعندنا مرتبة الامتثال، مرتبة خارج عن السبب والمسبب. طب جيد، هنا إذا قلنا بتداخل الأسباب، يعني المقصود إنه بتداخل الأسباب يتداخل إيش؟ اللي هو عنوان الجنابة وعنوان المس، بحيث يكونان كشرط واحد، وبالتالي ينتجان إيش؟ ينتجان يعني معلول واحد اللي هو المسبب اللي هو الوجود. هاي التزم به بعض الأصوليين باعتبار أنه انطلاقا من قاعدة أن الواحد الذي هو الوجوب الواحد، وجوب الغسل، جيد، وجوب الغسل هذا وجوب واحد لا يصدر إلا من واحد، جيد، الذي هو الجنابة أو المس. فواضح، فإذا أنه هذا يلتزم بهذا الرأي من قال بتداخل الأسباب. هسه بعض الأصوليين قال لا، قال الأسباب متعددة، لأنه بحسب الظاهر من في مقام السبب الجنابة تعتبر سبب للاغتسال، وكذلك أنه المس يعتبر أنه سبب مستقل للاغتسال. فإذا تعدد السبب لابد أن يتعدد المسبب، هم لقاعدة عقلية تقول إذا تعددت العلل التامة يعني لا يجوز توارد علتين تامتين مستقلتين على معلول واحد، بل لابد أن يكون عندنا أكثر من معلول مطالب المعقول تجي. فصار عندي مسببين في الحقيقة معلولين، اللي هو وجوب الاغتسال الناشئ من الجنابة ووجوب الاغتسال الناشئ منين؟ من المس للميت. طيب جيد، هنا طرح بحث، قال هذا يكتفى بامتثال واحد أو لا؟ يعني لو واحد غسل واحد إنه يكتفى بكليهما أو لا؟ من قال يكتفى بكليهما هذا انطلاقا من تداخل المسببات، صحيح المسببات متعددة لكنه يمكن الاكتفاء بامتثال واحد. إذا قلت لك أكرم فقيرا أكرم هاشميا، فواحد ذكي قال خل أشوف الفقير هاشمي أكرمه فأسقط كلا الامتثالين مثلا أنه فالمقصود أنه في المقام كذلك أنه يغسل غسلا واحدا فيكتفى به عن المسببين مع كونهما مسببين. اللي لم يلتزم بهذا هو من القائلين بعدم التداخل على مستوى المعاليم المسببات. هذه فكرة الدرس. قال
شيخنا،
شنو ربط هذا للتعارض؟ هسه راح يجي سيد فكرة الدرس أنا طرحتها فقط. سيد كره السيد رحمة الله.
مستحيل على معلومات
كان
زمان واحد،
الشروط هذا في زمان واحد، بس كان انه اذا تستشكلون اذا اجنبته فاغتسل، اذا مسسته فاغتسل. شوف، تحقق هذا الشرط مع تحقق الشرط قد يكون في زمانين متعددين، لكن المعلول إيش؟ المعلول واحد بناء على أن الواحد إيش؟ لأنه يقول الطبيعة الواحدة اللي هو الاختسال، هو هذا فكرتهم اللي راح يجي يذكرها السيد. الطبيعة الواحدة الكل الطبيعي لا يمكن أن يتعلق عليه وجوبين، لأن تعلق الوجوبين على طبيعي واحد عنوان واحد هذا يندرج تحت عنوان اجتماع المثلين، واجتماع المثلين إيش؟ محال. هو هذا اللي هذا كله لا، هو الغسل طبيعة واحدة، أي طبيعة واحدة، هو هذا فكرة الإشكال، بس إحنا ذكرناه بشكل يعني مجمل لعله ما يقدر نقرأ الدرس. إذا وردت جملتان شرطيتان متحدتان جزاءً ومختلفتان شرطان وثبت بالدليل، هاي وثبت بالدليل جايبين موطن افتراق هذا البحث عن البحث السابق، أن كل من الشرطين علة تامة، ووجد الشرطان معان اللي هو الجنابة والمس، فهل يتعدد الوجوب أو لا؟ وعلى تقدير تعدد الوجوب الذي هو المسبب والمعلول، فهل يتطلب كل منهما امتثالا خاصا به أو لا؟ فإن لم يتطلب كل امتثالا خاصا به وإنما يكتفى بامتثال واحد قيل بتداخل المسببات، ومثاله إذا أفطرت فاعتق وإذا ظاهرت فاعتق. والمشهور أن مقتضى ظهور الشرطية في علية الشرط الجزاء أن يكون لكل شرط حكم مسبب عنه، فكل شرطه حكم مسبب عنه، يعني الالتزام بعدم التداخل على مستوى إيش الأسباب، وإنما لكل سبب هناك معلول. فهناك إذن وجوبان يعني معلولان للعاد، وهذا ما يسمى بأصالة عدم التداخل في الأسباب، بمعنى أن كل سبب يبقى سببا تاما ولا يندمج السببان ويصيران سببا واحدا. وحيث إن كل واحد من هذين الوجوبين يمثل بعثا وتحريكا مغايرا للآخر، فلا بد من انبعاثين وتحركين على مستوى عالم الامتثال، وهذا ما يسمى بأصالة عدم التداخل في المسببات يعني في المعاليل. لا يمكن أن تقول كل من الوجوبين أيديهما بامتثال واحد، بمعنى أن الوجوبين المسببين المعلولين لا يكتفى بامتثال واحد لهما. فإن قيل الحمد لله رب العالمين، هم يقال الحمد لله رب العالمين؟ الحمد لله.
المسبب هو الحكم أو الامتثال؟
لا، المسبب هو الحكم ليس الامتثال، لكن إذا صار التداخل في المسببات معنى يكتفى بامتثال واحد. حتى عقيد تسامح.